أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى النقطة الثالثة، أنحاء إذن الحاكم المعتبرة في تصرف الغير. أفاد المصنف بأن هناك ثلاثة أنحاء لإذن الحاكم، إذا حصل أحدها جاز للغير التصرف وصح تصرفه شرعا. النحو الأول، أن يكون إذن الحاكم على وجه الاستنابة، كما إذا وكل الحاكم شخصا بالتصرف في مال الصبي ببيع أو شراء أو غير ذلك، فحينئذ يجوز للوكيل التصرف في مال الصبي. النحو الثاني، أن يكون إذن الحاكم على وجه التفويض والتورية، كما إذا جعل الحاكم لشخص الولاية على الوقف، فحينئذ يجوز للمتولي للوقف من قبل الحاكم التصرف في هذا الوقف بحسب المصالح المعينة من خلال الواقف، وهذان النحوان من الإذن يرتبطان بالوجه الأول من ولاية الحاكم، وهو الذي يكون للحاكم الاستقلال بالتصرف بلا حاجة إلى إذن الغير، فيكون نظره وإرادته علة تامة في صحة تصرفه بلا حاجة للرجوع إلى الغير. والفرق بين هذين النحوين هو أنه في الوكالة ينعزل الوكيل بمجرد موت الحاكم لبطلان الوكالة بموت الموكل، وأما في التفويض والولاية أو عفوا في التفويض والتولية فإن المتولي لا تبطل ولايته بمجرد موت الحاكم. إذن فالتفويض والتولية أقوى من الوكالة. النحو الثالث، أن يكون إذن الحاكم على وجه الرضا كما إذا أذن الحاكم للغير بالصلاة على الميت الذي لا ولي له، فحينئذ يجوز للمأذون أن يصلي على هذا الميت بعد إذن الحاكم. وهذا النحو الثالث مرتبط بالوجه الثاني من وجهي ولاية الحاكم، وهو الذي لا يستقل فيه الغير بالتصرف، بل يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. وهذا النحو الثالث أضعف من النحوين السابقين. تم الكلام في هذه النقطة طبق العبارة. قال: ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير على أنحاء النحو الأول، إما أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم بالتصرف في مال الصغير، النحو الثاني وإما أن يكون على وجه التفريض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم، النحو الثالث وإما أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له. النقطة الرابعة: ما هو مقتضى الأصل في ثبوت الولاية للغير؟ فهل الأصل ثبوت الولاية أم أن الأصل عدم ثبوت الولاية؟ أفاد المصنف بأن مقتضى الأصل هو عدم ثبوت الولاية لأحد على غيره بأي وجه من الوجهين السابقين، يعني لا بالوجه الأول بأن يكون الغير مستقلا بالتصرف فله أن يتصرف في نفسي ومال غيره، ولا بالوجه الثاني بمعنى أن يكون الغير وهو صاحب المال مثلا محتاجا إلى الإذن من غيره، بل له أن يتصرف بلا حاجة لإذن من الغير. ويمكن تقريب هذا الأصل تارة بالأصل اللفظي وأخرى بالأصل العملي. أما الأصل اللفظي فمثل قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ومثل قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم، ومثل قوله عليه السلام: الطلاق بيد من أخذ بالساق، إلى غير ذلك. فإن هذه الأدلة تدل بإطلاقها على أنه ليس لأحد التصرف في مال الغير أو الولاية على مال الغير أو حتى على نفس الغير بطلاق أو غير ذلك. وأما بالنسبة إلى الأصل العملي فله نحوان: النحو الأول الأصل الموضوعي، بمعنى أن الأصل هو آدم جعل الولاية على الغالب، فإذا شككنا في ثبوت الولاية لزيد أو عمرو أو غيره على فلان، فالأصل هو عدم جعل هذه الولاية. وما ذلك هو إلى أصالة عدم نفوذ تصرف الغالب. سواء ببيع أم بإجارة أم بنكاح أو غير ذلك. النحو الثاني الأصل الحكمي بمعنى أصالة الفساد، فإذا تصرف أحد في مال آخر أو في نفسه مثلا بتزويج أو بتطليق أو غيره، فإن الأصل هو الفساد وعدم صحة التصرف. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، ثبوت الولاية للنبي والأئمة عليهم السلام. ذكرنا في النقطة السابقة أن الأصل هو عدم ثبوت الولاية لأحد على غيره، لكن نرفع اليد عن هذا الأصل في الموارد التي قام فيها الدليل، وقد قام الدليل على ثبوت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام بكلا المعنيين والوجهين المتقدمين، أي بالوجه الأول وهو استقلال الولي بالتصرف، وبالوجه الثاني وهو عدم استقلال الغير بالتصرف. أما بالنسبة للوجه الأول وهو استقلال الولي بالتصرف، يعني أن للنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام التصرف في نفسي وفي مال الغير بلا حاجة إلى الإذن، فيدل على ذلك الأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. أما بالنسبة للكتاب فهي آيات كثيرة، اقتصر المصنف على الإشارة إلى خمس آيات كلها تدل على أن للنبي والإمام عليهما السلام الولاية على الغير في نفسه وماله، فلهما التصرف بالاستقلال. الآية الأولى قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بتقريب أن لكل إنسان الولاية على نفسه، فيتصرف في نفسه ويتصرف في ماله. ودلت الآية على أن النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فولايته مقدمة على ولاية الغير حتى في نفسه. وبالتالي فهذا معناه أن للنبي الولاية، وإلا فكيف تقدم ولايته على ولاية الإنسان على نفسه إلا بعد المفروغية عن أن له الولاية على نفس الإنسان. وبالتبع على ماله، إذن فله أن يزوج ويطلق ويبيع ويؤجر إلى غير ذلك. الآية الثانية قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بتقريب، أن قضاء الله تعالى أو قضاء الرسول صلى الله عليه وآله نافذ على الغير من المؤمنين والمؤمنات. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأمران فليس للغير الخيار ولا رخصة له في عدم الالتزام بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن المعلوم بأن من الأمر الذي يقضيه الرسول كما هو مقتضى الإطلاق في الآية قضاؤه في نفس الغير بالتزويج والتطليق، وفي ماله بالبيع والشراء وإلى آخره، فإن هذا من جملة الأمر الذي قد يقضيه الرسول صلى الله عليه وآله. فتدل الآية على نفوذ قضاء الرسول وما يأمر به الغير في نفوسهم وأموالهم. الآية الثالثة قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بتقريب، أن الآية المباركة دلت على وجوب الحذر عن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وآله، بناء على أن الضمير يرجع للرسول كما ذكر بعض المفسرين. ومن جملة أمره كما هو مقتضى الإطلاق التصرف في نفس الغير بتزويج وتطليق، وفي ماله ببيع وشراء وإلى آخره. إذن فلا يجوز مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وآله، فتدل الآية على ثبوت الولاية له في نفس ومال الغير. الآية الرابعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بتقريب أنها دلت على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وأولي الأمر وهم الأئمة عليهم السلام كما دلت الروايات الكثيرة. ومن المعلوم بأن طاعة الرسول وأولي الأمر في الآية المقصود بها في أوامرهم الشخصية وليس فيما يرجع لأمر الله تعالى، لأن ما يرجع لله تعالى وللشارع داخل في قوله أطيعوا الله. فهذا معناه أن المقصود بإطاعة الرسول وأولي الأمر يعني في أوامرهم الشخصية بما يشمل التصرف في النفس والمال، فتدل الآية على ثبوت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. الآية الخامسة قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بتقريب أن الآية المباركة جعلت الولاية على سبيل الحصر لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام كما هو المذكور في تفسير الآية المباركة. وهذه الولاية مطلقة بحيث تشمل التصرف في الأموال والأنفس وإلى خيره. هذا هو الكلام في الدليل الأول. وبهذا البيان الذي ذكرناه يتضح التأمل فيما أفاده المحقق الإيرواني جزء 2 صاد 369 حيث قال ما نصه. وإنما أشير لكلامه لماذا؟ لأنه قد يبدو في ذهنك ويلوح لديك فأنبه إلى أنه غير صحيح. قال الإيرواني لا يخفى دقة أن جملة مما ذكره يعني المصنف من الأدلة أجنبية عن المدعى، أعني ثبوت الولاية لهم ونفوذ تصرفاتهم في الأموال والأنفس، فإن مؤداها يعني بعضها الآيات وجوب امتثالهم في أوامرهم ونواهيهم مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مثلا، وذلك أجنبي عن مسألة الولاية وهي مسألة أخرى متنازع فيها إلى آخر كلام. فاتضح لك أن كلامه لا يخلو من التأمل، فإن الإطاعة مثلا إنما راجع لأوامرهم الشخصية، وكذلك قضاء الرسول صلى الله عليه وآله إنما راجع لقضاء في أمور في أموره الشخصية. طبق هذا المقدار يا مولاي الجليل. قال إذا عرفت هذا فنقول، هذا النقطة الرابعة مقتضى الأصل، وبينا أصل لفظي وأصل عملي، والأصل العملي موضوع تارة وحكم أخرى.
مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة. قل بالوجهين، لأن ذكر وجهين ما قال وجوه، الأمر سهل مولانا. لكن قد يقال أن المقصود بالوجوه المذكورة يعني الثلاثة، على وجه الوكالة، على وجه التفويض، على وجه الرضا، والأمر سهل. خب، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلة الأربعة. الدليل الأول كتاب، وذكر خمس آيات. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما قرب الدلالة بيناها. الدليل الثاني: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الدليل الثالث: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا لو قلنا أن الضمير في أمر يرجع لله تعالى، يمكن التأمل في دلالة الآية على ولاية النبي والأئمة. الآية الرابعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية الخامسة قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية إلى غير ذلك، مثل قول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الدليل الثاني السنة، وقد أشار المصنف لروايات خمس. الرواية الأولى معتبرة أيوب بن عطية الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن إلى آخر. حيث دلت هذه الرواية على أن النبي صلى الله عليه وآله أولى بالغير من نفسه، وهذا فرع ثبوت ولاية له. فتكون ولايته ثابتة على الغير في نفسه، وكذلك حتى في ماله. الدليل الرواية الثانية حديث الغدير، حيث جاء فيه: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عادى، إلى آخره. حيث دلت على أن الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام، وولاية النبي على الأنفس وعلى الأموال أيضا فكذلك الأمير. الرواية الثالثة مقبولة عمر بن حنظلة، حيث جاء فيها عن الصادق عليه السلام: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، حيث دلت على أن الحاكم الذي يجعله الأئمة عليهم السلام حكمه نافذ، ويجب الأخذ بحكمه بما يشمل الأنفس وبما يشمل الأموال وإلى غير ذلك. وهذا فرع أن تكون لهم الولاية والحكومة، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. إذن فثبوت مقام الحكومة ها والولاية للحاكم فرع ثبوته للأئمة عليهم السلام. الرواية الرابعة مشهورة أبي خديجة، وهذه طبعا ستأتيك إن شاء الله، الرواية مقبولة عمر بن حنبلة ومشهورة أبي خديجة، كلها أبي خديجة. إياكم إذا وقعت بينكم خصومة في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، حيث دلت على أن الفقيه العارف بالحلال والحرام قاضي مجعول من قبل الإمام عليه السلام، وأن حكمه نافذ. وهذا فرع ثبوت الحكم والولاية للإمام عليه السلام، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. الرواية الخامسة التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، حيث دلت هذه الرواية على أن للفقيه الولاية، حيث قالت وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. وهذه الحوادث مطلقة تشمل الأموال والأنفس وجميع ما يرتبط بذلك. إذن فللحاكم عفواً فللفقيه الولاية في هذه الأمور، وهذا فرع ثبوت الولاية للأئمة عليهم السلام، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا هو الكلام في الدليل الثاني، ولكن قد يتأمل في دلالة الرواية الثالثة والرابعة والخامسة، فلا تدل هذه الروايات الثلاث على ثبوت منصب الولاية للفقيه، حتى تدل بالالتزام على ثبوت الولاية للأئمة عليهم السلام، بل أقصى ما تدل عليه ثبوت منصب الحكومة والقضاء للفقير، وهو المنصب الثاني من المناصب الأربعة التي ذكرناها، ولا تدل على منصب الولاية. لذلك قالت: فإني قد جعلت عليكم حاكما، أو قالت: فإني قد جعلت عليكم قاضيا. إذن فالروايات الثلاث غير تامة الدلالة. ولذا قال الإيرواني: جيم اثنين صاد 369 ما نصه: لا يخفى أن المقبولة والمشهورة، يعني مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة لخديجة، والتوقيع كلها أجنبية عن مسألة الولاية، ونفوذ تصرفات الفقيه في الأموال والأنفس، وكذلك أجنبية عن مسألة وجوب طاعتهم، فإن جعل الفقيه حاكمان وقاضيان أو جعله حجة على الناس مؤداه هو تعيين الفقيه للمرجعية في الخصومات وللمرجعية في الفتوى من غير تعرض لما سوى ذلك من نفوذ تصرفاته أو وجوب امتثال أوامره الشخصية. طبق العبارة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أيوب بن عطية: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وقال في يوم غدير خما: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولى فهذا علي مولى. والأخبار في افتراض طاعتهم وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة، يكفي في ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة، هذا الرواية الثالثة. الرابعة: ومشهورة أبي خديجة. الخامسة: والتوقيع الآتي حيث علل فيها حكومة الفقيه وتسلطه على الناس بأني قد جعلته كذلك وأنا حجتي عليكم. الدليل الثالث: الإجماع. فيدعي المصنف قيام الإجماع على ثبوت الولاية المطلقة للنبي والأئمة عليهم السلام. ويلاحظ على هذا الدليل أنه واضح المدركية لما ذكرنا من الآيات والروايات، فلا قيمة للإجماع. الدليل الرابع: العقل القطعي. ويمكن تقريب هذا الدليل بتقريبين. التقريب الأول: العقل، أو عفوا حكم العقل المستقل، وبيانه: أولا، إن العقل يستقل بالحكم بوجوب شكر المنعم. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك الأئمة عليهم السلام هم أولياء النعم، سواء نعمة التكوين أم نعمة التشريع. أما نعمة التكوين فلولاهم ما خلق الله سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، كما في حديث الكساء وغيره من النصوص الكثيرة. فهم العلة الغائية لهذا الوجود، وهم وسائط الفيض والتكوين، كما يقول الأصفهاني في حاشية المكاسب، وكذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقام. وكذلك هم أولياء نعمة التشريع، حيث إنا ببركتهم آمنا وعرفنا واهتدينا إلى أحكام الله عز وجل، وبالتالي يحكم العقل بوجوب شكر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وهذا الشكر إنما يكون من خلال طاعتهم والقبول بأوامرهم ونفوذ تصرفاتهم في النفوس والأموال. هذا التقريب الأول، وناقش فيه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه بأن أقصى ما يحكم به العاقل هو حسن شكر المنعم، ولا يترتب على مخالفة شكر المنعم عقوبة بنظر العاقل، بل الذنب ليس أكثر من ذلك، مع أن محل البحث هو في لزوم طاعتهم ونفوذ تصرفاتهم. ولذلك قال ما نصه أن المسلم من الدليل العقلي الاستقلالي هو حسن شكر المنعم، ولا يترتب على مخالفة العقاب الذي هو المقصود من الوجوب في المقام، إلى آخر كلامه. التقريب الثاني، حكم العقل غير المستقل وبيان. أولا، إن الأبوة تقتضي شرعا وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة، يعني ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن فيجب على الابن طاعة أبيه لأنه متولد منه. هذا هو. ثاني، إذا وجب طاعة الأب على الابن سواء في نفسه أو في ماله، وجب طاعة النبي والإمام من باب أولى، لأن حق النبي والإمام أعظم من حق الأب، لأن النبي والإمام هما واسطة التكوين والتشريع والفي برمته، وأما الأب فما هو إلا علة معدة وليس هو علة غائية أو علة فاعلية بنحو من الأنحاء مثلا. والنتيجة وجوب طاعة النبي والإمام في جميع الأمور. ويمكن المناقشة في ذلك كما أشار جملة من الأعلام كسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 37 صاد 160، بأن طاعة الأب ليست لازمة بجميع المراتب، ولذا لو أمر الأب ابنه بتمليك ماله لم يجب، فبالتالي لا يصلح دليل الأولوية لأن الأب ليس له طاعة مطلقة، ف فكذلك لعله النبي والإمام ليس له طاعة مطلقة،
مع أن هذا خلاف ما نريده من إثبات الطاعة المطلقة.
وكيف كان يكفينا الدليل الأول،
يعني الآيات، والدليل الثاني الروايات.
قال: وأما الإجماع فغير خفي، وأما العقل القطعي.
تقريب الأول، فالمستقل من حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم أولياء النعم. طبعا المناقشة التي أشرنا إليها أن شكر المنعم ليس واجب بل بمثابة المستحب، هذا محل خلاف. أما بعض الأعلام مثل المصنف والأصفهاني وغيره يقولون لا، لازم، بحيث مخالفة توجب العقوبة. لكن السيد الخوي يتأمل.
والغير، هذا التقريب الثاني، والغير المستقل حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الإبن في الجملة كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعية بطريق أولى، لأن الحق هنا أعظم بمراتب. فتأمل، بينا وجه التأمل من خلال المناقشة. والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعية، وأنه لا دليل على وجوب إطاعته في أوامره العرفية أو سلطنته على الأموال والأنفس. وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع والتأمل أن للإمام عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى، وأن تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا، هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول، يعني استقلالهم بالتصرف. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.